الدكتور فراس ياسين من منظمة الأغذية والزراعة قسم الإحصاء فريق عمل الأمن الغذائي، شكرا لحضورك معنا اليوم. منظمة الأغذية والزراعة أطلقت تقريرا عن حالة الأمن الغذائي لعام 2018، ما هي أهم النقاط التي جاءت في هذا التقرير؟
يرصد هذا التقرير بشكل خاص التقدم المحرز نحو تحقيق مقصدي القضاء على الجوع المقصد 2-1 والقضاء على جميع أشكال سوء التغذية المقصد 2-2 من أهداف التنمية المستدامة، ويوفر تحليلا للأسباب الكامنة وراء ذلك والدوافع وراء الاتجاهات الملحوظة. إن أهم ما جاء في إصدار هذا العام يمكن أن يوجد في 3 نقاط رئيسية. أولا، في مجال القضاء على الجوع، ما تدل الأدلة الجديدة تشير إلى ارتفاع معدلات الجوع في العالم وانعكاس اتجاهاتها، فبعد انخفاض دام لمدة طويلة يقدر أنه قد ازداد عدد الذين يعانون من النقص التغذوي في عام 2017 إلى 821 مليون نسمة، أي حوالي شخص واحد من كل 9 أشخاص في العالم، بعد أن كان هذا الرقم 804 مليون في العام 2016. ثانيا، في مجال القضاء على سوء التغذية، نستطيع أن نقول بأن هنالك ركود عام، فبرغم إحراز بعض التقدم في الحد من التقزم لدى الأطفال، ما تزال مستوياته مرتفعة بشكل غير مقبول، فما يزال 151 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم في العام 2017، والجدير بالذكر أن هذه النسب كانت 24.9% في العام 2012، وما يزال الهدال يصيب أكثر من 50 مليون شخص طفل دون سن الخامسة في العالم بنسبة 7.5%، حيث يتعرض هؤلاء الأطفال بشكل متزايد لخطر انتشار الأمراض والوفاة. وبالإضافة إلى ذلك، يعاني ما يزيد عن 38.3 مليون طفل دون سن الخامسة من الوزن الزائد بنسبة 5.6% بعد أن كانت هذه النسبة 5.4% في العام 2012. وتتفاقم البدانة لدى البالغين، حيث يعاني أكثر من واحد من بين كل 8 أشخاص بالغين في العالم من البدانة، أو أكثر من 672 مليون شخص بنسبة تصل إلى 13.2% بعد أن كانت هذه النسبة 11.7% في العام 2012. زادت نسبة فقر الدم عند النساء في سن الإنجاب، ما يعرف بالأنيميا، إلى 32.8% في العام 2016 بعد أن كانت هذه النسبة 30.3% في العام 2012. وأخيرا، فقد ازدادت نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال بعمر 6 أشهر أو أقل من 36.9% في العام 2012 إلى 40.7% في العام 2017، ويعتبر هذا التطور إيجابي ولكن لا يزال دون الحدود المطلوبة. ثالثا، بما يخص أسباب ارتفاع نسبة الجوع، فبالإضافة إلى النزاعات والعنف، تشكل التقلبات المناخية والظواهر المناخية المتطرفة جزء من العوامل الرئيسية الكامنة وراء الارتفاع الأكبر في معدلات الجوع في العالم، وأحد الأسباب الرئيسية للأزمات الغذائية الشديدة.
ودكتور فراس، ما هو النقص التغذوي بشكل عام؟
يعرف النقص التغذوي بأنه الحالة التي يكون فيها استهلاك الأغذية المعتاد للفرد غير كاف لتوفير كمية الطاقة الغذائية، أي السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على حياة طبيعية موفورة النشاط والصحة. ولأغراض هذا التقرير يعرف الجوع كمرادف للنقص التغذوي المزمن.
فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما هي حالة الأمن الغذائي هناك في ظل الصراعات التي تشهدها بعض دول المنطقة؟
نستطيع أن نقول بأن حالة الأمن الغذائي في العام 2017 للدول العربية بالمتوسط هي بحدود المقبولة، مع وجود بعض الحالات الحرجة. ونعطي فكرة عن حالة الجوع فيها عن طريق مقارنة انتشار النقص التغذوي لهذه الدول مع مستوياتها على الصعيد العالمي وفي الأقاليم المجاورة. ففي حين أن نسبة الجوع بالعالم ككل هي 10.9%، نلاحظ أنها تصل إلى 11.4% في قارة آسيا، وتساوي 11.3% في دول آسيا الغربية التي تضم العديد من الدول العربية. وبخلاف أغلب الدول العربية في آسيا التي تتمتع بنسبة جوع أقل من 5%، نرى أن العراق واليمن يرزحان تحت نسبة جوع عالية تصل إلى 27.7% و34.4% على التوالي. أما بالنسبة للجمهورية العربية السورية، فلا يقوم التقرير بتقدير نسبة الجوع فيها بسبب عدم توفر البيانات اللازمة. ونلاحظ حالتين مميزتين فيما يخص كل من لبنان والأردن، حيث ارتفعت نسبة الجوع في كليهما بشكل ملحوظ بين عامي 2006 و2017، وبالتحديد من 6.6% إلى 13.5% في حالة الأردن، ومن 3.4% إلى 10.9% في حالة لبنان. وربما يكون التفسير الأقرب لهذه الزيادة مرتبط بوجود اللاجئين السوريين في كلا البلدين. وبما يخص الدول العربية في أفريقيا الشمالية فأن نسبة الجوع فيها بالمتوسط تساوي 8.4%، وهي أقل بكثير من مثيلاتها في القارة السمراء التي ترزح تحت مستوى من الجوع يصل إلى 20.4%.
أنت تطرقت إلى تغير المناخ والصراعات، فكيف يؤثر ذلك على حالة الأمن الغذائي؟
بالحقيقة تؤثر النزاعات بشكل أساسي على توفر الغذاء من خلال تأثيرها السلبي على الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية وعلى المستورد من الأغذية، كما أنها تؤثر أيضا سلبيا على حصول الأفراد على الغذاء من خلال ضعف القوة الشرائية والتدهور الاقتصادي المصاحب بالنزاعات. وكذلك الأمر، فالنزاعات تؤثر سلبا على الاستفادة من الغذاء بسبب عدم توفر مياه الشرب النظيفة وتراجع البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي. أما بالنسبة لتقلبات المناخ والأحوال المناخية القصوى، فهي بدورها تؤثر سلبا على أبعاد الأمن الغذائي الأربعة: التوافر والحصول والاستخدام والاستقرار، بالإضافة إلى تأثيرها على أسباب سوء التغذية المتصلة برعاية الأطفال والتغذية والخدمات الصحية وصحة البيئة. ويمكن أن أستعرض بعض تلك الآثار السلبية في أربعة نقاط. 1- الآثار المترتبة على توافر الأغذية، حيث تواجه معظم الأقاليم لا سيما الأقاليم التي يعيش فيها عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي انخفاض الغلات بسبب تزايد التقلبات المناخية والأحوال المناخية القصوى. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي منطقة سجلت فيها بالفعل أقل المستويات في غلات المحاصيل على مستوى العالم، أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى خفض غلات الذرة والذرة الرفيعة والسود السوداني. وكذلك الأمر، يتأثر إنتاج الحبوب لا سيما في الأقاليم المناخية شبه القاحلة مثل آسيا الوسطى والشرق الأدنى وشمال أفريقيا تأثرا كبيرا بتقلبات المناخ. 2- الآثار المترتبة على الوصول إلى الغذاء، فالظروف المناخية المتقلبة والمتطرفة تؤدي لضعف الإنتاج وبالتالي لارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية، والتي بدورها تؤثر سلبا على إمكانية الوصول إلى الغذاء. وهنالك دليل إحصائي قوي على أن سعر سلة الأغذية في المجتمعات المتضررة من الفيضانات والجفاف أو الأعاصير أعلى بكثير مما هو عليه في المجتمعات غير المتأثرة، كما أن تأثير ارتفاع الأسعار وتقلباتها لا يؤثر فقط على الفقراء في المناطق الحضرية، بل يمكن أن يقوض بشكل كبير سبل العيش والدخل لصغار منتجي الأغذية والعمال الزراعيين والفقراء الريفيين أيضا. 3- الآثار المترتبة على استخدام الغذاء وسلامة الأغذية، حيث أن لتقلبات المناخ والظواهر المناخية استخدام الغذاء لأنها يمكن أن تعرض للخطر الجودة الغذائية للأغذية المنتجة والمستهلكة. 4- الآثار على الصحة والتغذية، تشكل التأثيرات السلبية على صحة الإنسان الناجمة عن تقلبات المناخ أهمية حاسمة للأمن الغذائي والتغذية، حيث يمكن أن تؤثر تقلبية المناخ وتطرفه على صحة الإنسان مباشرة من خلال التغيرات في درجات الحرارة والأمطار والمخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير الحلزونية والجفاف، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال زيادة تقلبات المناخ للمخاطر التي تحملها البيئة مثل زيادة الأمراض المنقولة بالحشرات والأمراض المعدية الأخرى. وبالمحصلة، فتقلبات المناخ تؤثر سلبا على أبعاد الأمن الغذائي الأربعة وعلى سلامة الأغذية، بالإضافة لتأثيرها على صحة الإنسان وتقويضها لمستويات استفادته من الأغذية المستهلكة.
الدكتور فراس، يعني هل ثمة توصيات أشار إليها التقرير فيما يتعلق بمعالجة أثار تغير المناخ على الأمن الغذائي، وما هي هذه التوصيات؟
نعم، حسب التقرير يلعب مفهوم المرونة وعلى وجه التحديد مرونة الزراعة للمناخ دورا هاما على المستوى العالمي عند دراسة الحلول الممكنة للتصدي لتأثيرات التقلبات المناخية والأحوال المناخية المتطرفة على الأمن الغذائي والتغذية. وأخيرا، يؤكد التقرير على أن دعم جهود بناء القدرة على التكيف مع المناخ يتطلب حلولا خاصة بكل بلد، والتي يجب أن تستفيد من المعرفة والممارسات المحلية عند التعامل مع تقلبات المناخ والظواهر المتطرفة. وكمثال على هذه الممارسات نستطيع ذكر الزراعة الذكية مناخيا، والتي تستخدم التنويع الزراعي على مستوى المزرعة وبالخصوص المزارع الأسرية الصغيرة كأحد حلول مقاومة تقلبات المناخ. وفي الوقت نفسه يجب إحداث تحول مستدام نحو الزراعة الحساسة للتغذية التي يمكن أن توفر الغذاء الآمن والعالي الجودة للجميع.
كثيرا ما نتطرق إلى مصطلح المرونة، المرونة فيما يتعلق بتصدي لتغير المناخ وما شابه ذلك، ماذا نقصد بذلك؟
المرونة هي القدرة على التعامل مع الصدمات المناخية، يعني أن يكون للمزارعين أو الناس بشكل عام خيارات أخرى بالتعامل مع هذه الصدمات. على سبيل المثال في الزراعة، عندما يكون التنويع الزراعي وهو الاعتماد على عدة أصناف وليس صنف واحد في المزرعة، فعندما يكون هناك حرارة عالية أو صقيع أو أي شكل من أشكال المخاطر المناخية، فعندما يعتمد الفلاح أو المزارع على عدة محاصيل، على الأقل يضمن أن واحد من هذه المحاصيل قد يكون ناجحا في النهاية. هذا هو مثال على المرونة في مواجهة المخاطر المناخية.